هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج بين السائل والمجيب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر الكريم. يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أعزائنا المستمعين، اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وأما موقعنا على الإنترنت فعنوانه arabic.irib.ir. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. معنا في هذه الحلقة ثلاثة أسئلة. السؤال الأول كان من الأخت أم باقر من السعودية، وقد تبقى من الحلقة الماضية. وهناك سؤالان من الأخ أبو كريم، وجميع هذه الأسئلة تدور حول أحكام الصيام والجواب عنها بعد هذا الفاصل إن شاء الله، فتابعونا. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. إذن نبدأ بهذا السؤال من الأخت أم باقر من السعودية، وتقول فيه: أحسست بألم في أسناني بعد الزوال في شهر رمضان المبارك فأفطرت، فهل أنا آثمة بهذا العمل وماذا يجب علي فعله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين، كما أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأعمالهم في هذا الشهر الكريم، وأن يتفضل علينا بما يتفضل به أكرم المضيفين على ضيوفه. الحقيقة أن ألم الأسنان من المعلوم أنه ألم شديد، شديد جدا لا يحتمل عادة، لا يستطيع الإنسان أن يأتيه ألم الأضراس والأسنان فيتجاهله ويحاول النوم مثلا حتى يسلي عن نفسه أو إلى ما هنالك. من هنا لابد له إذا جاء من علاج. لكن السؤال اللي يطرح نفسه هنا أن هناك علاجات موضعية للأسنان، هناك أنواع من المورفين والمسكنات التي قد توضع على المحل فتستوجب في الحقيقة تقليص الألم إلى حد يصبح محتملا أو القضاء عليه بالنسبة لبعض الأدوية الحديثة.
تدخل إلى الجوف عادة؟
لا، إذا نقاط يسيرة توضع في المكان. وهذا موجود ومتعارف، يعني هناك أدوية الآن في الصيدليات يعرفها الإخوة والأخوات أكثر منا بطبيعة الحال، أكثرهم يعرفونها أكثر منا، أدوية مختصرة جدا صغيرة توضع نقطة يسيرة منها في المكان بحيث تخدر المكان فتبقى مفاعيلها إلى ساعتين أو ثلاث أو أربع، فيقضي الإنسان وقت صومه ثم يلتجئ إلى الطبيب ليصلح ما فسد من أسنانه. الحقيقة إذا كان هذا الألم يمكن معالجته بمثل هذه المخدرات أو بإبرة صغيرة في اللثة، ولو باللجوء إلى بعض المستوصفات وأماكن الاستشفاء، هذا كله غير مفطر. هذا غير مفطر. أن نحقن إبرة في اللثة مخدرة، هذا غير مفطر. وفي الحقيقة يعني ألم الأسنان يمكن علاجه من دون أن نبتلع حبة الدواء أو نشرب محلول الدواء أو إلى ما هنالك. الأخت على كل حال تقول في السؤال، لنعود إلى سؤالها، تقول أنا عندما أحسست بالألم أفطرت. هنا لابد أن نسأل الأخت، أختنا الفاضلة، يعني هل جاء في ذهنك يقين أو علم مثلا، ما يشبه العلم، اطمئنان بأنه لا يوجد دواء لهذا الألم إلا ابتلاع حبة الدواء التي هي مسكنة، وإن كان مسكن الأضغاص عادة ليس بابتلاع حبات الدواء، وقد يكون. إذا كانت الأخت بعيدة عن الأطباء، بعيدة عن أماكن الاستشفاء، وليس لديها إلا هذه الحبات التي تبتلع وهو ألم لا يطاق، أقول في هذه الحالة نقول لأختنا أنت أفطرت شرعا.
هي لم تحدد هنا كيف أفطرت، ربما
تناولت الدواء. قالت تناولت الدواء كأنه
لا تقول أفطرت.
على كل
ربما تكون أفطرت، هذا افتراض من عندي، قلت مثلا ربما هي أفطرت مثلا بالدواء، ولكن ربما تكون قد أفطرت مثلا بزرعة من الماء،
نعم،
من باب التغلب على الألم،
أقول
أو أكل الطعام.
إذا نجيب بشكل سلس وواضح،
تفضل.
نجيب الأخت،
نعم.
ومن يبتلى مثل هذه الحالة، لأن حالة قد يبتلى بها في نهار شهر رمضان خصوصا في أوائل الشباب، بالنسبة للإفطار، إذا كان الإفطار بتناول الطعام أو بتناول الدواء أو إلى ما هنالك، يعني هو إفطار حقيقة، فتوجد حالتان هنا. الحالة الأولى أن يكون الإنسان أفطر للضرورة، أو لا أقل هو اعتقد الضرورة. في مثل هذه الحالة يجب عليه أن يقضي يوما مكان يوم بعد شهر رمضان، وفي فسحة هو موسع إلى أن يأتي شهر رمضان الثاني،
ولا كفارة في البين هنا،
لا يوجد كفارة باعتبار أنه مضطر للطعام.
نعم.
هناك حالات أخرى الإنسان تحمل قليل، بعض الناس هكذا، هو بمجرد أن شعر بالألم قام وشرب الماء مثلا أو إلى ما هناك من دون ضرورة مستدعية حتى في نظره، بحيث لو سئل يقول أنا ما مضطر أتحمل هذه المصيبة، يعني ألم وصوم معا. بعض الناس هكذا على كل حال، ثقافتهم نعم. الدينية متوسطة أو محدودة،
نعم.
في مثل هذه الحالة هذا أفطر متعمدا إذا لم يكن مضطرا للإفطار. هذا شق. شق الثاني قضية الدواء الموضعي. هذا الدواء الموضعي أنا أنبه الأخت وأنبه جميع الإخوة والأخوات أنه ما لم يصل إلى الجوف، سواء بالحقن بالإبرة أو بالوضع على نفس الأضراس والأسنان، المخدر هذا لا يفطر إن لم ينزل إلى الجوف.
شكرا لكم سماحة الشيخ. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
إذا ننتقل الآن إلى رسالة الأخ أبو كريم من الدنمارك، وبها سؤالان. يقول في سؤاله الأول: بعض الناس لا يصلون على مدار العام، ولكن عندما يأتي شهر رمضان المبارك فإنهم يقدمون على الصوم، وربما لا يؤدون فرائض الصلاة كاملة خلال أيام الشهر، فهل صومهم صحيح؟
الصوم من جهة فقهية غير مرتبط بالصلاة. يستطيع الإنسان أن يصوم صوما صحيحا فقهيا، بمعنى إسقاط الواجب من دون أن يلتزم بالصلاة أساسا، أو من دون أن يلتزم بالصلاة بشكل كامل. ولكن هناك موقف آخر غير الصحة الفقهية، هناك القبول عند الله. الروايات الصحيحة المتسالم عليها بين المسلمين أن أول ما ينظر إليه في أعمال الإنسان هو الصلاة، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. يعني الإنسان لا يحاسب على ترك الصوم، ولكن لا يجد ثواب الصائمين إذا كان تاركا للصلاة. فرق بين المطلبين، الثواب يمحى إذا لم يصل الإنسان أو لم تقبل صلاته، ولكنه لا يطالب بمعصية تارك الصوم. فرق بين المطلبين تماما. يرجى من الإخوة والأخوات التنبه لهذا الأمر. فالإنسان صام، صومه صحيح فقهيا، بمعنى لا يجب عليه القضاء حتى لو لم يكن يصلي، لا تجب عليه الكفارة إلى ما هنالك. لكن في الآخرة الحساب آخر، عندما يلقى إليه كتابه، والذي نسأل الله أن يؤدينا إياه بأيماننا لا بشمائلنا، لن يجد فيه، إذا كان تاركا للصلاة غير مقبول الصلاة، لن يجد فيه ثواب الصائمين بحسب الروايات، لأنه لا ينظر فيما بعد الصلاة إن ردت الصلاة، لأن الصلاة عمود الدين، إذا ذهب العمود ذهبت الخيمة بكاملها، بعد لا فائدة منها.
شكرا لكم سماحة الشيخ. السؤال الثاني سؤال مهم ويدور عادة في الأذهان، يقول: من المعلوم أن سن بلوغ الفتاة هو 9 قمرية،
المشهور عند الفقهاء،
المشهور عند الفقهاء طبعا، ثم يقول: ومن الواضح أن الفتاة لا تستطيع أن تصوم في هذه السن الصغيرة، بينما نجد أن سن البلوغ عند الذكور يكون عادة في 14 أو في 15، إن لم تكن طبعا هناك العلائم قد ظهرت قبل ذلك، إن لم تكن العلائم قد ظهرت قبل ذلك. ثم يواصل سؤاله فيقول: ألم يكن من الأفضل أن يكون الحكم بالعكس، لأن الذكور يتحملون أكثر من الإناث؟
الحقيقة أن كمال جسد الفتاة يحصل قبل التكامل في جسد الذكران.
نعم.
وهذا أمر طبيا مشهود، خارجيا مشهود. في بعض البلدان الحارة تكامل جسد الفتاة يكون في سن 9. في البلدان غير الحارة كثيرا، في البلدان المعتدلة، بنت 11 إلى 12 سنة عادة يتكامل جسد الفتاة حتى ترى العادة الشهرية. بينما المشهود بالنسبة للذكران أن تكامل الجسد لا يكون في هذا السن، يحتاج إلى سن متقدم. لا أريد أن أدخل الآن في التكامل العقلي أيضا، الفتاة في السنين الأولى ترشد، في بعض السنين ضعف الذكر الفتى، ولكن فيما لو تقدم السن بعد سن 15 تتقلص القضايا. أنا لا أريد الآن أن أدخل في أبحاث فسيولوجية وكيميائية وإلى ما هنالك. المهم في القضية أن الشريعة المقدسة عندما أوجبت الصوم على الفتاة وهي بنت 9 سنوات، فهو أخذا بما هو المتعارف في البلدان المتوسطة من أن الفتاة عادة يمكنها في هذا السن تحمل الصوم. نحن في زمان صارت التربية فيه مختلفة عن النمط التربية الإسلامية، نمط التربية المدللة والمدللة إن صح التعبير، يجعل من الفتاة بنت 9 سنوات كأنها بنت 5 سنوات لا تتحمل أي مسؤولية. هذا مشكلتنا، لأننا غيرنا نمط التربية، وإلا لو ربينا الفتاة فهي عقليا وجسديا تتحمل مشاق العبادة في هذا السن. عموما لا أريد أن أدخل في هذا السجال المفترض إن صح التعبير، لكن أقول إذا كانت الفتاة بنت 9 سنوات وهي لا تطيق الصوم، الشرع لا يجبرها، إن شريعتنا سهلة سمحاء، لكن ليس بمعنى أن لا تطيق يعني يصعب عليها أن تجوع، لا، إذا كانت واقعا لا تطيق الصوم لضعف في بنيتها، حتى لو صارت بنت 15 سنة، حتى لو كان الرجل ابن 20 سنة أيضا لا يجب عليه الصوم، وهو في سن البلوغ القطعي، في سن الشباب القطعي، فكيف بالبنت بنت 9 سنوات؟ لكن شفقة الأهل ينبغي أن لا تنجرف بهم إلى طلب عدم الصوم منها وهي ذات بنية يمكنها أن تصوم، خصوصا وأن أطفالنا في مجتمعاتنا المتدينة قبل 9 سنوات يطلبون من الأهل أن
نعم يعني هم يصوم. يقدمون أساسا على الصيام،
نعم، نعم، في البيئة المتدينة يحبون الصوم،
نعم،
الصوم أمر مرغوب، لا يرغب الطفل أن يأكل والآخرون حوله كلهم صائمون، حالة نفسية عنده،
نعم،
فلنعوده على الصوم. لن تنزل السماء على الأرض، وهذه دروس من الصبر تفيده كثيرا في الحياة.
شكرا لكم سماحة الشيخ. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. كما نشكركم أعزائنا المستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير، وأن يتقبل صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم في هذا الشهر الكريم. إلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم.